بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من زكاة الذهب والفضة وكذلك من زكاة أموال التجارة، ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى بباب زكاة النبات. ذكر المؤلف في بداية الكتاب زكاة الأنعام وتشمل الإبل والبقر والغنم، ثم ذكر أحكامه، ثم ثنى بزكاة الذهب والفضة، وألحقنا بها الأموال النقدية، وكذلك ذكر زكاة عروض التجارة، والنوع الأخير الذي فيه الزكاة هو زكاة النباتات. زكاة النباتات تشمل الزروع والثمار، الزروع والثمار، ونعني بالزروع الحب كالقمح والشعير وغيرها مما يزرع ثم يحصد، ونعني بالثمار ما أنبتته الأشجار كالتمر والزبيب وما شابه. أصل وجوب الزكاة في النباتات قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض. يدل هذه الآية على وجوب الإنفاق مما أخرج الله لنا من خيرات الأرض، وكذلك قوله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. هذا متفق عليه، فيدل ذلك على وجوب الزكاة فيما سقت السماء وفيما سقي بالنضح من الزروع. والمراد بالعثري الذي يشرب بعروقه من غير سقي، أو بواسطة المطر أو عن طريق السيول، المهم أنه لا تكلف في سقيه. وأما المراد بالنضح يعني الإبل التي يحمل عليها الماء لسقي الزرع، والمراد من ذلك الزرع الذي فيه تكلفة، في تكلفة في سقايته وتستعمل فيه الآلات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب. قال ابن المنذر وابن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذه أربعة من الزروع تجب فيها الزكاة: الحنطة ونعني بها القمح، والشعير، والتمر، والزبيب. هذه الأربع الزكاة فيها واجبة بإجماع علماء الإسلام. وأخرج الحاكم والبيهقي وغيرهما عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل. هل يلزم يا أبا سهيل من هذا الكلام الصحة؟ لا يلزم. لماذا؟ نعم، بقي عدم الشذوذ وعدم العلة. إذن البيهقي رحمه الله بين لنا أن رواة إسناد هذا الحديث ثقات، وأنه من حيث الاتصال متصل. فهذه ثلاثة شروط من شروط الصحة قد تحققت على ما ذكر البياني. كم بقي؟ بقي شرطان، هو عدم الشذوذ وعدم العلة، لكن الحديث صحيح إن شاء الله. والعشر واجب فيما سقي بدون آلة. العشر الذي ذكره المصنف واجب فيما سقي بدون آلة. ما المراد بالعشر؟ المراد بالعشر قسيم النصف والربع والثمن والعشر. العشر يعني واحد على عشر، تقسم ما عندك من كمية على عشر، والناتج هو الذي يجب أن تخرجه للزكاة. قال وما وقلنا وما سقي بالأدل بالآلة أو بماء مشترى ففيه نصف العشر. هذا الواجب فيه أقل من ذاك، لأن هذا فيه تكلفة. عندما يسقى الزرع بالآلة يكون الشخص قد تكلف ودفع مالا كي يسقي زرعه، فمثل هذا يجب عليه نصف العشر، نصف القيمة الواجبة على من سقي زرعه من غير آلة. فمن سقي زرعه من غير آلة تجب عليه ماذا؟ العشر، يجب عليه العشر. أما من سقي زرعه بآلة فهذا يجب عليه نصف العشر. قال المؤلف رحمه الله ونصابها خمسة أوسق. عرفنا النصاب في الدروس الماضية، الآن هذه الزروع التي تجب فيها الزكاة كم نصابها؟ إذا أخرج الشخص، إذا خرج عنده في الزرع 10 كيلو فيها زكاة؟ 20 100 200؟ لا، ما فيها زكاة. ما هو النصاب؟ النصاب 5 أوسق كما قال المؤلف رحمه الله، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. متفق عليه، يعني ما هو أقل من 5 أوسق ما فيه صدقة، ما فيه زكاة. لكن إذا بلغ 5 أوسق فما فوق ففيه زكاة. أوسق جمع وسق، والوسق حمل البعير، وهو 60 صاعا بالاتفاق. الوسق يساوي 60 صاعا بالاتفاق. الصاع 4 أمداد، 4 حفنات، هذا الصاع 4 أمداد. 60 صاعا هذا الوسط الواحد، ونحن عندنا النصاب كم؟ 5. 60 × 5 300 صاع. إذن النصاب 300 صاع. وإذا أردت بالمد تضرب 300 في كم؟ في 4، 1200 مد. نعم. وهي تساوي تقريبا من البر الجيد، يعني القمح الجيد، تساوي تقريبا 612 كيلو. 612 كيلو تقريبا هذا هو نصاب الزكاة. فمن عنده من البر الجيد أقل من 612 فهذا لا زكاة عليه. من بلغ عنده هذا البر الجيد 612 كيلو ففيه زكاة. هذا نصاب الزروع. قال المؤلف رحمه الله ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها. المؤلف رحمه الله يحصر زكاة النباتات في 4 المذكورة التي هي القمح والشعير والتمر والزبيب فقط. لا، في هذه الأجناس 4 فقط، هذه التي ذكرها. أي نعم صح، هو ذكر الذرة معها، الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب. لا هذا ما ذكره المؤلف هنا. الآن قضية الزيتون ستأتي سالي، لكن نحن نتكلم عن المؤلف الآن. الآن المؤلف يحصر الزكاة في الأجناس 5 التي ذكرها، الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب. الذرة اعتمد المؤلف رحمه الله على رواية زائدة في الحديث الذي ذكرناه أنه إنما أخذ معاذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر في رواية والذرة، لكنها رواية شاذة لا تصح، والصواب عدم ذكرها. وهذه الأربع غير الذرة، هذه الأربع هي التي أجمع عليها العلماء وهي المذكورة في الحديث الصحيح. لكن المصنف بناء على تصحيحه لهذه الرواية حصر الزكاة في خمس ومعها الذرة، ثم قال ولا شيء فيما عدا ذلك. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو مذهب جمع من علماء الإسلام، منهم ابن أبي ليلى، حسن بن صالح، الحسن البصري، سفيان الثوري، والشعبي وغيرهم، قالوا بأن الزكاة في الزروع لا تجب إلا في هذه الأربع فقط، وهو الصحيح. لماذا؟ لأننا رجعنا إلى حديث معاذ، فعندما معاذ ذهب إلى اليمن ليأخذ الصدقة قال إنما أخذ الصدقة من هذه الأربع، مما يدل على أن الصدقة تؤخذ من هذه الأربع لا من غيرها. وبعض العلماء قاص عليها غيرها فقال كل ما يقتات ويدخر ففيه زكاة، كل ما يقتات ويدخر ففيه زكاة. وهذا مذهب لبعض أهل العلم، وقد اختلفوا العلماء كثيرا في القياس على هذه الأربع، هل يقاس عليها أم لا. الذين قالوا لا يقاس عليها كما ذهبنا نحن إليه قالوا هي أربع فقط، ومن صحح رواية الذرة زاد خامسة. والذين قالوا يقاس عليها اختلفوا في العلة، وبناء على اختلافهم في العلة اختلفت أقوالهم وأراءهم. فمذهب أبي حنيفة يختلف عن مذهب مالك، ومذهب مالك يختلف عن مذهب الشافعي، ومذهب الشافعي يختلف عن مذهب أحمد في هذه الأشياء المذكورة. لكن الصحيح إن شاء الله أنها هي هذه الأربع فقط، لا زيتون ولا غيره. وأما الذين قاسوا في بالنسبة للزيتون بالذات، إن علي مركز الزيتون، فقد اختلفوا. الشافعي في أحد قوليه قال الزيتون لا زكاة فيه لأنه ليس قوتا، أما مالك فقال فيه زكاة لأنه قوت. فكلاهما قالوا ما يقتات فيه زكاة، لكن اختلفوا في الزيتون أهو قوت أم ليس بقوت. والصحيح أنه ليس بقوت، أنه لا يكتفى فيه لإقامة الجسم فليس بقوت، هو إدام. على الصحيح أنه إدام وليس بقوت، وبناء على ذلك فلا تكون فيه زكاة حتى مع التعليل الذي ذكروا. نعم لا، الفواكه ما فيها زكاة، لا الفواكه ولا الخضروات. نحن على ما ذهبنا إليه الآن أنه لا زكاة إلا في الأربعة التي ذكرناها فقط. قال المؤلف رحمه الله طيب وقبل ذلك لا ينظر إلى الحول في زكاة النباتات، زكاة النباتات لا ينظر فيها إلى الحول، الحول ينظر فيه إلى ما تقدم في مسألة الذهب والفضة والإبئة والأنعام، أما في زكاة النباتات فلا ينظر إلى الحول. وإنما تجب الزكاة في الزروع إذا اشتد الحب، أي قوي الحب وصار شديدا، إذا ضغطه لا ينظر. ويجب في الثمار إذا بدأ صلاحها، إذا بدأ صلاحها، بتعرف ذلك بتغير لونها، إذا تغير إلى احمرار مثلا فعند ذلك تكون قد بدأ صلاحها. وكذلك جريان الحلاوة فيها، عندئذ تجب الصدقة الزكاة فيها، ولا ينظر في هذا الأمر إلى الحول. قال المؤلف رحمه الله ويجب في العسل العشر، ورد في ذلك أحاديث ضعيفة لا يصح منها شيء، وجوب الزكاة في العسل لم يصح فيه حديث، وردت بعض أحاديث وهي ضعيفة لا يعول عليها، وقد ضعفها جمع من أهل العلم. والصحيح أنه لا شيء في العسل، عسل لا زكاة فيه. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز تعجيل الزكاة. هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، قالوا يجوز للشخص أن يخرج زكاته قبل أن يحول عليها الحول، واستدلوا بحديث للعباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاة حولين مقدما فتعجلها، لكن هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، وهو الذي اعتمد عليه من قال بجواز تعجيل الزكاة. والصحيح أن الزكاة كالصلاة والصيام مؤقتة بوقت، فلا يجوز تعجيلها قبل وقتها، فإذا حال عليها الحول فقد تحقق شرطها، عندئذ تجب وإلا فلا. قال المؤلف رحمه الله: وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم، لأن الإمام هو الذي يجمع الصدقة، هذا الأصل، أن الإمام هو الذي يجمع صدقات الناس ثم بعد ذلك يردها إلى أهلها. وهذا لحديث معاذ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فهنا من هذا الباب قال: وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم. واتفق العلماء رحمك الله على جواز نقل الزكاة إلى من يستحقها من بلد إلى أخرى إذا استغنى أهل بلد المزكي عنها. فلنقل نحن مثلا في عمان، أخرج أصحاب الأموال زكاتهم، فاستغنى الفقراء الذين في البلد عن الزكاة وفاض، ماذا نفعل في الفائض؟ عندئذ تخرج إلى مكان آخر. وهذا بالإجماع بأنه يجوز نقل الزكاة في هذه الحال. ولكن إذا لم يستغني أهل البلد هل يجوز إخراجها من البلد أم لا؟ هنا حصل خلاف بين أهل العلم. حديث معاذ المتقدم يدل على أن الزكاة تصرف في أهل بلد المزكي، لكن هل هذا على الوجوب؟ اختلف أهل العلم في ذلك، قال بعضهم: يكره تنزيها نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر إلا أن ينقلها إلى قرابته المحاويج ليسد حاجتهم، أو إلى قوم هم أحوج إليها من قومه، أو إلى طالب علم شرعي، فلا يكره. يكره أن تنقل أموال الزكاة من بلد إلى بلد آخر إذا كان في البلد الذي فيه صاحب المال فيه فقراء يحتاجون إلى هذا المال، فتكره، يكره النقل، إلا إذا كان هناك أناس أكثر حاجة وأشد فقرا من الذين في بلده، قالوا هنا لا يكره، يجوز له أن يخرجه. والبعض قال لا يجوز مطلقا حتى يستغني أهل بلده، لكن الصحيح هو الأول، أنه يجوز نقله إذا كان في البلد الآخر من هم أشد حاجة من أهل بلده، كحالنا اليوم مثلا، يعني إذا أراد شخص أن ينقل أموال زكاته إلى الصومال نقول نقلها جائز، ما في بأس، لأن أهل الصومال الآن في مجاعة على وشك الهلاك، أما أهل البلد هنا لم يصلوا إلى هذا الحال بحمد الله، فإذا تنقل الأموال إلى الصومال، يجوز في مثل هذه الحالة. هذا مثال فقط. فالصحيح أنه جائز نقلها، والعبرة وقلنا بجواز نقلها لأن مصرف الزكاة محدد في كتاب الله بالفقراء والمساكين ومن ذكر معهم، والكل من أهلها، فيجوز صرفها لأولئك ولهؤلاء، فإذا وضعها في فقراء هذه البلد جاز، وإذا وضعها في فقراء البلد الآخر جاز، لكن كما ذكرنا في التفصيل المتقدم. والعبرة بمكان المال لا بمكان الشخص، يعني إذا شخص يعيش في بلد وماله في بلد آخر إلى أين تخرج هذه الأموال؟ ما المعتبر في بلده؟ أهي البلد التي فيها المال أم البلد التي فيها الشخص؟ لا، البلد التي فيها المال، لأن الواجب في المال وليس في الواجب معلق في المال، فكونه معلقا في المال إذن أينما وجد المال فيجب إخراجه في تلك البلد. قال المؤلف رحمه الله: ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا. إذا جاء السلطان وطلب مال الزكاة منك فدفعتها إليه تبرأ ذمتك ولا تطالب بها بعد ذلك ولا تلزم بإخراجها مرة ثانية، وإن كان السلطان جائرا. الجائر مأخوذ من الجور وهو الظلم، يعني وإن كان السلطان ظالما لا يضع الأموال في مواضعها وأخذها منك فقد أديت ما عليك، ولا يجب عليك أن تنفقها مرة ثانية. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: إنها ستكون بعدي أثر وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا واضح، تؤدون الحق الذي عليكم، ما أوجب الله عليكم فأدوه، فإذا أديتم الحق الذي عليكم خلاص ما عليكم بعد ذلك إلا أن تصبروا حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض كما جاء في حديث آخر. قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فما قال خذوا الذي لكم بالسلاح، ما قال اخرجوا على الحاكم، ما قال اعملوا إضرابات ولا مسيرات ولا غير ذلك. قال إيش؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض في رواية، وفي رواية قال إيش؟ قال: وتسألون الله الذي لكم. هذا إرشاد نبوي، هذه هي الحلول الشرعية. أي نعم، ما عندنا إلا هذه الحلول. وجاء في حديث آخر عند مسلم عليه السلام ورحمة الله من حديث وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأل فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم، يمنعون الذي لنا ويريدون الذي لهم، قال: اسمعوا وأطيعوا. هذا أمر نبوي، انتهى الأمر. فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتوا، كل سيحاسب عند الله في النهاية، والذي له ذرة من حق لن تضيع عليه بعد ذلك، ليش تعب نفسه؟ فهذا أمر نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر وسؤال الله سبحانه وتعالى ما لك. وأيضا في أحاديث أخرى دلت على عدم جواز الخروج عليه بأي نوع من أنواع الخروج، سواء كان بالكلمة، سواء كان بالإضراب، سواء كان بالسلاح، أي نوع من أنواع الخروج. لين ماذا؟ ما السبب؟ السبب المفاسد التي ستترتب على ذلك، المفاسد التي تترتب على ذلك عظيمة وعظيمة جدا، فيها سفك دماء، فيها انتهاك أعراض، فيها ذهاب أموال، وفيها أشياء كثيرة. ولو لم يكن فيها شر إلا هذه التي ذكرناها لكفت، كيف وهي أيضا تضعف شوكة المسلمين حتى تجعلهم لقمة سائغة في أفواه أعدائهم. العامة والناس البعيدين عن أمور السياسة والأمور العسكرية وما شابه لا يدركون أبعاد المخاطر التي يعيشون فيها، فتجدهم يتحركون أو يحركهم شخص أو شخصين من أصحاب الأهواء، من أصحاب المصالح الخاصة، إذا ذهبوا إلى اليمين ذهبوا، إذا ذهبوا إلى الشمال ذهبوا، وحقيقة الأمر يكون في من ورائها مكيدة لا يدرون عنها. لكن سبحان الله، الأمر زي ما قال العامة أتبع كل ناعق، كل من ناعق وصرخ يتبعونه، وخاصة إذا صرخ بما يوافق أهواءه، وهذا خطأ. ينبغي أن يكون الشخص نبيها فطنا فهما لما يفعل، فلا يضيع نفسه وأهله والذين حوله بلحظة تهور. أي نعم، لا نريد أن نخرج كثيرا عن الموضوع. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن كل مسلم سيحاسب.
هذا يبلغون العالم بمخالفة الله ورسوله هذا الخروج الخروج دور في البلاد يعني وضع على الله يهرب بالذات اللي حرك على هو الواحد
الله المستعان رحمه الله على كل حال.
طيب هذا يدل على أن كل مسلم سيحاسب على ما أوجب الله عليه فيؤدي ما أوجب الله عليه ولا دخل له بالحاكم، سيسأله الله عما استرعاه. قال المؤلف رحمه الله: باب مصارف الزكاة.
كم لنا الآن؟
طيب نتوقف لكم إن شاء الله وأجل الباقي للدرس القادم، سيكون إن شاء الله آخر درس في كتاب الزكاة ونلحق به كتاب الخمس إن شاء الله، ثم بعد ذلك نبدأ بالصيام إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من زكاة الذهب والفضة وكذلك من زكاة أموال التجارة، ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى بباب زكاة النبات. ذكر المؤلف في بداية الكتاب زكاة الأنعام وتشمل الإبل والبقر والغنم، ثم ذكر أحكامه، ثم ثنى بزكاة الذهب والفضة وألحقنا بها الأموال النقدية، وكذلك ذكر زكاة عروض التجارة، والنوع الأخير الذي فيه الزكاة هو زكاة النباتات. زكاة النباتات تشمل الزروع والثمار، الزروع والثمار، ونعني بالزروع الحب كالقمح والشعير وغيرها مما يزرع ثم يحصد، ونعني بالثمار ما أنبتته الأشجار كالتمر والزبيب وما شابه. أصل وجوب الزكاة في النباتات قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض. يدل هذه الآية على وجوب الإنفاق مما أخرج الله لنا من خيرات الأرض، وكذلك قوله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشب، وفيما سقي بالنضح نصف العشب. هذا متفق عليه، فيدل ذلك على وجوب الزكاة فيما سقت السماء وفيما سقي بالنضح من الزروع. والمراد بالعثري الذي يشرب بعروقه من غير سقي أو بواسطة المطر أو عن طريق السيول، المهم أنه لا تكلفة في سقيه. وأما المراد بالنضح يعني الإبل التي يحمل عليها الماء لسقي الزرع، والمراد من ذلك الزرع الذي فيه تكلفة في سقايته وتستعمل فيه الآلات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب. قال ابن المنذر وابن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذه أربعة من الزروع تجب فيها الزكاة: الحنطة ونعني بها القمح، والشعير، والتمر، والزبيب. هذه الأربع الزكاة فيها واجبة بإجماع علماء الإسلام. وأخرج الحاكم والبيهقي وغيرهما عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل. هل يلزم يا أبو سهيل من هذا الكلام الصحة؟ لا يلزم. لماذا؟ نعم، بقي عدم الشذوذ وعدم العلة. إذن البيهقي رحمه الله بين لنا أن رواة إسناد هذا الحديث ثقات، وأنه من حيث الاتصال متصل، فهذه ثلاثة شروط من شروط الصحة قد تحققت على ما ذكر البيهقي. كم بقي؟ بقي شرطان، هو عدم الشذوذ وعدم العلة، لكن الحديث صحيح إن شاء الله. والعشر واجب فيما سقي بدون آلة. العشر الذي ذكره المصنف واجب فيما سقي بدون آلة. ما المراد بالعشر؟ المراد بالعشر قسيم النصف والربع والثمن والعشر. العشر يعني واحد على عشر، تقسم ما عندك من كمية على عشر، والناتج هو الذي يجب أن تخرجه للزكاة. قال: وما وقلنا وما سقي بالآلة أو بماء مشترى ففيه نصف العشر. هذا الواجب فيه أقل من ذاك، لأن هذا فيه تكلفة. عندما يسقى الزرع بالآلة يكون الشخص قد تكلف ودفع مالا كي يسقي زرعه، فمثل هذا يجب عليه نصف العشر، نصف القيمة الواجبة على من سقي زرعه من غير آلة. فمن سقي زرعه من غير آلة تجب عليه ماذا؟ العشر، يجب عليه العشر. أما من سقي زرعه بآلة فهذا يجب عليه نصف العشر. قال المؤلف رحمه الله: ونصابها خمسة أوسق. عرفنا النصاب في الدروس الماضية، الآن هذه الزروع التي تجب فيها الزكاة كم نصابها؟ إذا أخرج الشخص، إذا خرج عنده في الزرع 10 كيلو فيها زكاة؟ 20 100 200؟ لا، ما فيها زكاة. ما هو النصاب؟ النصاب 5 أوسق كما قال المؤلف رحمه الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. متفق عليه، يعني ما هو أقل من 5 أوسق ما فيه صدقة، ما فيه زكاة، لكن إذا بلغ 5 أوسق فما فوق ففيه زكاة. أوسق جمع وسق، والوسق حمل البعير، وهو 60 صاعا بالاتفاق. الوسق يساوي 60 صاعا بالاتفاق. الصاع 4 أمداد، 4 حفنات، هذا الصاع 4 أمداد. 60 صاعا هذا الوسط الواحد، ونحن عندنا النصاب كم؟ 5. 60 في 5 300 صاع. إذن النصاب 300 صاع. وإذا أردت بالمد تضرب 300 في كم؟ في 4، 1200 مد. نعم. وهي تساوي تقريبا من البر الجيد، يعني القمح الجيد، تساوي تقريبا 612 كيلو. 612 كيلو تقريبا، هذا هو نصاب الزكاة. فمن عنده من البر الجيد أقل من 612 فهذا لا زكاة عليه. من بلغ عنده هذا البر الجيد 612 كيلو ففيه زكاة. هذا نصاب الزروع. قال المؤلف رحمه الله: ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها. المؤلف رحمه الله يحصر زكاة النباتات في الأربع المذكورة التي هي القمح والشعير والتمر والزبيب فقط، لا في هذه الأجناس الأربع فقط، هذه اللي ذكرها. أي نعم صح، هو ذكر الذرة معها، الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب. لا لا، هذا ما ذكره المؤلف هنا، الآن قضية الزيتون ستأتي سالي، لكن نحن نتكلم عن المؤلف الآن. الآن المؤلف يحصر الزكاة في الأجناس الخمس التي ذكرها، الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب. الذرة اعتمد المؤلف رحمه الله على رواية زائدة في الحديث الذي ذكرناه، أنه إنما أخذ معاذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، في رواية والذرة، لكنها رواية شاذة لا تصح، والصواب عدم ذكرها. وهذه الأربع غير الذرة، هذه الأربع هي التي أجمع عليها العلماء وهي المذكورة في الحديث الصحيح. لكن المصنف بناء على تصحيحه لهذه الرواية حصر الزكاة في خمس ومعها الذرة، ثم قال ولا شيء فيما عدا ذلك. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو مذهب جمع من علماء الإسلام، منهم ابن أبي ليلى، الحسن بن صالح، الحسن البصري، سفيان الثوري، والشعبي وغيرهم، قالوا بأن الزكاة في الزروع لا تجب إلا في هذه الأربع فقط، وهو الصحيح. لماذا؟ لأننا رجعنا إلى حديث معاذ، فعندما معاذ ذهب إلى اليمن ليأخذ الصدقة قال إنما أخذ الصدقة من هذه الأربع، مما يدل على أن الصدقة تؤخذ من هذه الأربع لا من غيرها. وبعض العلماء قاص عليها غيرها فقال كل ما يقتات ويدخر ففيه زكاة، كل ما يقتات ويدخر ففيه زكاة. وهذا مذهب لبعض أهل العلم، وقد اختلفوا العلماء كثيرا في القياس على هذه الأربع، هل يقاس عليها أم لا. الذين قالوا لا يقاس عليها كما ذهبنا نحن إليه قالوا هي أربع فقط، ومن صحح رواية الذرة زاد خامسة. والذين قالوا يقاس عليها اختلفوا في العلة، وبناء على اختلافهم في العلة اختلفت أقوالهم وأراهم. فمذهب أبي حنيفة يختلف عن مذهب مالك، ومذهب مالك يختلف عن مذهب الشافعي، ومذهب الشافعي يختلف عن مذهب أحمد في هذه الأشياء المذكورة. لكن الصحيح إن شاء الله أنها هي هذه الأربع فقط، لا زيتون ولا غيره. وأما الذين قاسوا في بالنسبة للزيتون بالذات، نعلم مركز الزيتون، فقد اختلفوا. الشافعي في أحد قوليه قال الزيتون لا زكاة فيه لأنه ليس قوتا، أما مالك فقال فيه زكاة لأنه قوت. فكلاهما قالوا ما يقتات فيه زكاة، لكن اختلفوا في الزيتون أهو قوت أم ليس بقوت. والصحيح أنه ليس بقوت، أنه لا يكتفى فيه لإقامة الجسم، فليس بقوت، هو إدام، على الصحيح أنه إدام وليس بقوت، وبناء على ذلك فلا تكون فيه زكاة حتى مع التعليل الذي ذكروه.
الفواكه.
نعم
الفواكه.
لا الفواكه ما فيها زكاة، لا الفواكه ولا الخضروات. نحن على ما ذهبنا إليه الآن أنه لا زكاة إلا في الأربعة التي ذكرناها فقط. قال المؤلف رحمه الله طيب وقبل ذلك لا ينظر إلى الحول في زكاة النباتات، زكاة النباتات لا ينظر فيها إلى الحول. الحول ينظر فيه إلى ما تقدم في مسألة الذهب والفضة والأنعام، أما في زكاة النباتات فلا ينظر إلى الحول، وإنما تجب الزكاة في الزروع إذا اشتد الحب، أي قوي الحب وصار شديدا، إذا ضغطه لا ينظر. ويجب في الثمار إذا بدأ صلاحها، إذا بدأ صلاحها، وتعرف ذلك بتغير لونها، إذا تغير إلى احمرار مثلا فعند ذلك تكون قد بدأ صلاحها. وكذلك جريان الحلاوة فيها، عندئذ تجب الصدقة الزكاة فيها، ولا ينظر في هذا الأمر إلى الحول. قال المؤلف رحمه الله: ويجب في العسل العشب. ورد في ذلك أحاديث ضعيفة لا يصح منها شيء. وجوب الزكاة في العسل لم يصح فيه حديث، وردت بعض أحاديث وهي ضعيفة لا يعول عليها، وقد ضعفها جمع من أهل العلم. والصحيح أنه لا شيء في العسل، عسل لا زكاة فيه. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز تعجيل الزكاة. هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، قالوا يجوز للشخص أن يخرج زكاته قبل أن يحول عليها الحول، واستدلوا بحديث للعباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاة حولين مقدما فتعجلها، لكن هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، وهو الذي اعتمد عليه من قال بجواز تعجيل الزكاة. والصحيح أن الزكاة كالصلاة والصيام مؤقتة بوقت، فلا يجوز تعجيلها قبل وقتها، فإذا حال عليها الحول فقد تحقق شرطها، عندئذ تجب وإلا فلا. قال المؤلف رحمه الله: وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم، لأن الإمام هو الذي يجمع الصدقة، هذا الأصل، أن الإمام هو الذي يجمع صدقات الناس ثم بعد ذلك يردها إلى أهلها. وهذا لحديث معاذ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فهنا من هذا الباب قال: وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم. واتفق العلماء رحمك الله على جواز نقل الزكاة إلى من يستحقها من بلد إلى أخرى إذا استغنى أهل بلد المزكي عنها. فلنقل نحن مثلا في عمان أخرج أصحاب الأموال زكاتهم، فاستغنى الفقراء الذين في البلد عن الزكاة وفاض، ماذا نفعل في الفائض؟ عندئذ تخرج إلى مكان آخر. وهذا بالإجماع بأنه يجوز نقل الزكاة في هذه الحال. ولكن إذا لم يستغني أهل البلد هل يجوز إخراجها من البلد أم لا؟ هنا حصل خلاف بين أهل العلم. حديث معاذ المتقدم يدل على أن الزكاة تصرف في أهل بلد المزكي، لكن هل هذا على الوجوب؟ اختلف أهل العلم في ذلك، قال بعضهم: يكره تنزيها نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر إلا أن ينقلها إلى قرابته المحاويج ليسد حاجتهم، أو إلى قوم هم أحوج إليها من قومه، أو إلى طالب علم شرعي، فلا يكره. يكره أن تنقل أموال الزكاة من بلد إلى بلد آخر إذا كان في البلد الذي فيه صاحب المال فيه فقراء يحتاجون إلى هذا المال، فتكره، يكره النقل، إلا إذا كان هناك أناس أكثر حاجة وأشد فقرا من الذين في بلده، قالوا هنا لا يكره، يجوز له أن يخرجه. والبعض قال لا يجوز مطلقا حتى يستغني أهل بلده، لكن الصحيح هو الأول، أنه يجوز نقله إذا كان في البلد الآخر من هم أشد حاجة من أهل بلده، كحالنا اليوم مثلا، يعني إذا أراد شخص أن ينقل أموال زكاته إلى الصومال نقول نقلها جائز، ما في بأس، لأن أهل الصومال الآن في مجاعة على وشك الهلاك، أما أهل البلد هنا لم يصلوا إلى هذا الحال بحمد الله، فإذا تنقل الأموال إلى الصومال يجوز في مثل هذه الحالة. هذا مثال فقط. فالصحيح أنه جائز نقلها والعبرة، وقلنا بجواز نقلها لأن مصرف الزكاة محدد في كتاب الله بالفقراء والمساكين ومن ذكر معهم، والكل من أهلها، فيجوز صرفها لأولئك ولهؤلاء. فإذا وضعها في فقراء هذه البلد جاز، وإذا وضعها في فقراء البلد الآخر جاز، لكن كما ذكرنا في التفصيل المتقدم. والعبرة بمكان المال لا بمكان الشخص، يعني إذا شخص يعيش في بلد وماله في بلد آخر، إلى أين تخرج هذه الأموال؟ ما المعتبر في بلده؟ أهي البلد التي فيها المال أم البلد التي فيها الشخص؟ لا، البلد التي فيها المال، لأن الواجب في المال وليس في الواجب معلق في المال، فكونه معلقا في المال إذن أينما وجد المال فيجب إخراجه في تلك البلد. قال المؤلف رحمه الله: ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا. إذا جاء السلطان وطلب مال الزكاة منك فدفعتها إليه تبرأ ذمتك ولا تطالب بها بعد ذلك ولا تلزم بإخراجها مرة ثانية، وإن كان السلطان جائرا. الجائر مأخوذ من الجور وهو الظلم، يعني وإن كان السلطان ظالما لا يضع الأموال في مواضعها وأخذها منك فقد أديت ما عليك، ولا يجب عليك أن تنفقها مرة ثانية. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا واضح، تؤدون الحق الذي عليكم، ما أوجب الله عليكم فأدوه، فإذا أديتم الحق الذي عليكم خلاص ما عليكم بعد ذلك إلا أن تصبروا حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض كما جاء في حديث آخر. قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فما قال خذوا الذي لكم بالسلاح، ما قال اخرجوا على الحاكم، ما قال اعملوا إضرابات ولا مسيرات ولا غير ذلك. قال إيش؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض في رواية، وفي رواية قال إيش؟ قال: وتسألون الله الذي لكم. هذا إرشاد نبوي، هذه هي الحلول الشرعية. أي نعم، ما عندنا إلا هذه الحلول. وجاء في حديث آخر عند مسلم عليه السلام ورحمة الله من حديث وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأل فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم، يمنعون الذي لنا ويريدون الذي لهم، قال: اسمعوا وأطيعوا. هذا أمر نبوي، انتهى الأمر. فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، كل سيحاسب عند الله في النهاية، والذي له ذرة من حق لن تضيع عليه بعد ذلك، ليش تعب نفسه؟ فهذا أمر نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر وسؤال الله سبحانه وتعالى ما لك، وأيضا في أحاديث أخرى دلت على عدم جواز الخروج عليه بأي نوع من أنواع الخروج، سواء كان بالكلمة، سواء كان بالإضراب، سواء كان بالسلاح، أي نوع من أنواع الخروج. لين ماذا؟ ما السبب؟ السبب المفاسد التي ستترتب على ذلك، المفاسد التي تترتب على ذلك عظيمة وعظيمة جدا، فيها سفك دماء، فيها انتهاك أعراض، فيها ذهاب أموال، وفيها أشياء كثيرة. ولو لم يكن فيها شر إلا هذه التي ذكرناها لكفت، كيف وهي أيضا تضعف شوكة المسلمين حتى تجعلهم لقمة سائغة في أفواه أعدائهم. العامة والناس البعيدين عن أمور السياسة والأمور العسكرية وما شابه لا يدركون أبعاد المخاطر التي يعيشون فيها، فتجدهم يتحركون أو يحركهم شخص أو شخصين من أصحاب الأهواء، من أصحاب المصالح الخاصة، إذا ذهبوا إلى اليمين ذهبوا، وإذا ذهبوا إلى الشمال ذهبوا، وحقيقة الأمر يكون في من ورائها مكيدة لا يدرون عنها. لكن سبحان الله الأمر زي ما قال العامة أتبع كل ناعق، كل من ناعق وصرخ يتبعونه، وخاصة إذا صرخ بما يوافق أهواءه، وهذا خطأ. ينبغي أن يكون الشخص نبيها فطنا فهما لما يفعل، فلا يضيع نفسه وأهله والذين حوله بلحظة تهور. أي نعم، لا نريد أن نخرج كثيرا عن الموضوع. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن كل مسلم سيحاسب. رحمه الله على كل حال. طيب، هذا يدل على أن كل مسلم سيحاسب على ما أوجب الله عليه، فيؤدي ما أوجب الله عليه، ولا دخل له بالحاكم، سيسأله الله عما استرعاه. قال المؤلف رحمه الله: باب مصارف الزكاة. كم لنا الآن؟ طيب، نتوقف لكم إن شاء الله، نؤجل الباقي للدرس القادم، سيكون إن شاء الله آخر درس في كتاب الزكاة، ونلحق به كتاب الخمس إن شاء الله، ثم بعد ذلك نبدأ بالصيام.